الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عليه السلام. انتهينا إلى التسلسل الطبيعي عند الماركسيين في البناء العلوي من السياسة والدين والفكر. هؤلاء جعلوا الأساس هو آلات وقوى الإنتاج. هذه الآلات والقوى تساهم في صنع الإنتاج. عندما يكون لدينا إنتاج تنشأ علاقات إنتاجية، علاقات ملكية. على أساس هذه العلاقات يبدأ البنيان، البناء العلوي من السياسة، من كل الأوضاع الاجتماعية. والذي يزحزح هذا البناء العلوي هو الأسس. الأسس إذا صار بها زحزح وتحرك يتحرك البناء العلوي. فنبدأ بماذا؟ نبدأ بالأساس الأول الذي هو قوى الإنتاج وآلات الإنتاج. هنا حدثون الجماعة عن تناقضين. التناقض الأول هو بين القوى المنتجة وآلات الإنتاج، أو من يكون هو المنتج بالفعل هذا يسعى إلى التطوير، ولكن هناك العسكر القديم، المعسكر القديم، المحاربين القدامى يريد يحافظون على المصانع كما هي، الأوضاع الاقتصادية كما هي، ما يحبون الحركة، يحبون الركود والسكون. فيصير صراع بين القوى المنتجة وآلات الإنتاج وبين المتمسكين بالوضع القديم، يصير بيناتهم تناقض وتعارض. ويترتب على هذا تناقض ثاني، وهو التناقض الطبقي، بين طبقة تنتصر للتطوير وطبقة تريد أن تبقي العلاقات كما هي، ما يحبون الثورة، ما يحبون انفجار داخلي واجتماعي يصير، مثل طريقة الإسلام الأموي لما قال إحنا ما يصير نمزق شمل الأمة، مثل فتاوى الوهابية اليوم في السعودية وغير السعودية، يعني ما يجوز الثورة ولا يجوز التظاهر حتى. لماذا؟ لأن هذا الوضع أبقوه كما هو، حتى لو يضربكم الحاكم على قفاكم كذا ما لم يكفر، أنتوا ابقوا على هذا الوضع كما هو. زين، هنا الماركسيون إذن تحدثوا عن هذين النوعين من التناقض، وهو التناقض بين نمو القوى المنتجة وبين علاقات الملكية. أي ملكية؟ العلاقات القديمة. فمعناه أن هذه العلاقات سوف تتمسك بالقديم، بينما القوى المنتجة تريد تتطور، تريد تنمو. ذول اللي يحركون هذا النمو راح يتعارضون مع القدفة، ينشأ التناقض الثاني، هو اللي التناقض الطبقي، طبقة تساند هذا وطبقة تساند ذاك. طبعا المعركة معروف حسمها لمن؟ أكيد عليكم السلام ورحمة الله. المعركة سوف تحسم بصالح القوى المنتجة أكيد، لأن هذه القوى هي متطورة. أمس أنا ضربت أمثلة، قلت الناس وقفوا بوجه المدارس للبنات، ما نجح هذا المشروع. ليش؟ لأن هذا هو الصحيح، هذا يكون يمشي، فأنت كنت تدخل تصحح المنهج، هذا لازم يصير تعليم. وقفوا بوجه الانترنت مثلا وبوجه التلفزيون والفضائيات وكذا، ومشى هذا انفراد. التطوير مستمر. فإذا القوى المنتجة أيضا هي تريد تتطور، فأنت يجب أن تكون في صف هذه القوى. هذا كلام الماركسيين. الماركسيين يقولون إذا تطورت قوى الإنتاج وتغيرت راح تأثر حتى على علاقات الملكية. إحنا بالإسلام ماذا نقول؟ إحنا بالنسبة للعبادات نقول أنه مهما تطور الإنسان في قضايا العلم والتكنولوجيا وكذا، تبقى حاجات الأساسية الثابتة اللي هي منشأ العبادات، هذا تبقى ثابتة مستمرة. يعني العبادات دائما هي مستمرة. فإذا لا يصح لواحد من قوم أو من النجف أو من أي مكان يقول لو جاء رسول الله سوف يغير العبادة والصلاة ويغير الركعات وكذا، نقول لا، هذه نشأت لملاكات ثابتة. وأما المعاملات، فالمعاملات ليست من صنع المشرع، معاملات من صنع الناس. ولذلك الآن يرجحون الرأي اللي يقول أن أي معاملة جديدة تنشأ مو ندخلها تحت جعالة لو استصناع لو كذا، وإنما ندخلها تحت يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود لا تأكلوا بينكم أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا عقد جديد ويمشي. يعني إيش معنى أن العقلاء أيام الأئمة أيام النبي صلى الله عليه وآله خلوا كم معاملة وثبتناها عند الشرعيات، وكل معاملة جديدة يجب أن تدخل ضمن هذا المعاملة. هذا عقد جديد ومعاملة جديدة بملاك. بالنسبة إلى ما يقولونه من أنه إذا تغير الوضع الإنتاجي وعلاقات الإنتاج راح يتغير الدين وكذا، هذا ما نؤمن به. ولا نؤمن أيضا أن التغيير يبدأ منين؟ من قوى الإنتاج ومن آلات الإنتاج. بالعكس، هي آلات الإنتاج وقوى الإنتاج من اللي يغيرها؟ يغير الفكر، مو الفكر راح يبتني على مثل هذه الأمور. طبعا راح نناقش هذا بشكل إجمالي، راح نناقش أستاذنا الشهيد هذا الموضوع بشكل تفصيلي. الخلاصة أن هناك تناقضان، أن هناك تناقضين. التناقض الأول هو تناقض بين قوى، بين نمو القوى المنتجة وعلاقات الملكية السائدة. طبعا هذه القوى السائدة وعلاقات الملكية السائدة لأنها راكدة تحب أن لا يتكامل الموضوع، وإنما تريد تقف، بينما القوى المنتجة تستمر. التناقض الثاني هو التناقض الطبقي بين طبقة راكدة ونامية وأخرى نامية، والتناقض الثاني هو انعكاس للتناقض الأول، لأن هذول يمثلون هذه الطبقة والآخرين يمثلون الطبقة الراكدة والساكنة. ووسائل الإنتاج هي المسيطرة في المعال، لهذا سوف يحسم الصراع لصالحها، فالطبقة الاجتماعية التي تكون إلى صف القوى المنتجة سوف تنتصر. عندما تنتصر قوى الإنتاج ما الذي يحصل؟ أكيد راح تتغير علاقات الملكية. ليش؟ لأنه علاقات الإنتاج ارتبطت بالإنتاج، والإنتاج ارتبط بالقوى المنتجة، فإذا تغيرت كل هذا المركب القائم على القاعدة سوف ينهار وتتغير. طبعا هذا كله سوف يكون تغيرا موقوتا، لأن نفس هذا اللي غير هو هم راح يغير. نفس هاي القوى المنتجة اللي كانت في وقتها متطورة وكذا صارت راكدة لفترة من الزمن، يجب من يغيرها كذلك، هذه سوف تتغير بمرور الزمن. طبعا إذا تغيرت علاقات الملكية سوف يتغير الوضع السياسي والديني والفكري وكل البناء العلوي للمجتمع. التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الملكية، هذا التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات قوى الإنتاج اللي هي الأساس، علاقات الملكية ما ترتب على أساس الإنتاج. إحنا شنو قلنا تسلسلنا للإنساء بينا أمس؟ قلنا أول شيء هو القوى والآلات المنتجة، ثم ينتج من هذا الشيء، على أساس هذا الإنتاج تنشأ علاقات. هاي العلاقات مرة تشتد، مرة يهتمون الناس لأن المنتج كبير، لأنه غالي، لأنه واسع، مرة قليل، فيختلف. فكل وضع إنتاجي راح يصير تابع علما قوى منتجة، نوع القوى المنتجة. وضع الإنتاج مو كيف أنا أحدده، وإنما تحدد القوى المنتجة وآلات الإنتاج وعلاقات الملكية راح تترتب أيضا على أساس هذا الإنتاج. راح يصير عندي تعارض وتناقض بين القوى المنتجة وبين علاقات الإنتاج، لأن علاقات الإنتاج مرتبطة شنو؟ مرتبطة بالإنتاج نفسه، الإنتاج ارتبط بالقوى المنتجة. هذه القوى تريد أن تتطور، مثل واحد مثلا على قمة الجبل محتفظ بمكانه، قالوا له احنا عندنا شغل بالأساس اريد نغيره، هو ما يرضى. ما يمكن يصير تناقض بين إرادته وهو على قمة الجبل وبين هذا اللي يتحرك على الأساسات. مثلا جبل يريد يفجروه يسوون شوارع به، هذا بيته فوق يقول انا ما ارضى، انا محتفظ ببيته. طبعا يصير صراع بين اللي على القمة وبين اللي بالأساس، والنصر المن مو اللي ذاك فوق وانما اللي تحت، لان الشغل يبدا تحت. قبل فترة طلعوا صورة أن واحد مسلم ثم فوق صاير مسيحي ثم بالأخير يهودي، فقالوا شوف اغتاظوا أنه شوف اليهود مسيطرين وكذا. بعد فترة قالوا لا، المسلم منها هو القوي، لأن بمجرد ما يتحرك كلهم ذول الهيكل يوقع، فالأساس هو هذا من هالقبيل يصير هذا الثالوث اللي عند الشيوعيين. يعني احنا نبدأ بقوى الإنتاج ثم نروح إلى الإنتاج نفسه ثم يصير عند علاقات الملكية وعلاقات الإنتاج. هذا راح يصير تعارض بين علاقات الإنتاج وبين قوى الإنتاج. قوى الإنتاج تريد تتطور، تريد تتغير، تريد تنمو، أكو طبقة تساند هذا النمو. ذولا اللي محافظين أهل المعسكر القديم يعبرون عنهم، ذولا يحافظون على الطريقة القديمة ويريدون ما يصير تغيير، يقولون احنا ما مجربين هذا الوضع الجديد، هذا الوضع يعني مربك انه النصر دائما راح يصير مع الطبقة اللي هي مع الثورة، الطبقة مع تغيير قوى الإنتاج. إذن التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الملكية، أو التناقض بين الطبقتين المتمثلتين أو الممثلتين لقوى الإنتاج والعلاقات وعلاقات الملكية. طبعا نقول علاقات الملكية هو نفسه مرادف لعلاقات الإنتاج. لما يكون عندي قوى وعندي إنتاج وعندي علاقات إنتاج، علاقات إنتاج يعني شلون نسوي علاقاتنا بهذا المنتج، منو اللي يملك، منو اللي يأخذ أكثر، منو اللي يملك أقل، صاحب الأدوات، صاحب الخبرة، العمال، هذا كله يصير توزيع بشكل يتناسب مع المنتج. هذا نسماها السيد علاقات إنتاج، وخلي بين قوسين علاقات الملكية نفس الشيء. هذا التناقض وجد حله المؤقت. لماذا؟ لأن هو راح يصير هذا الثورة من الصير أو الانفجار العاصف اللي يعصف بالقاعدة راح يغير، بس هذا مو حل دائمي. هذا يشبه ما ذكر السيد الشهيد في السنة الأخيرة من عمره الشريف لما نتحدث عن المثل العليا، قال أكو مثل عليا متطورة بس هي هم تستمر إلى حد ثم تقف، بينما أكو مثل أعلى مطلق تخلقوا بأخلاق الله. أي منهج تربوي لهم، والحديث للسيد الصدر يقول إذا لم يكن ربانيا فهو محدود. صحيح هو فكرة الحرية أحسن من فكرة الملكية، زين فكرة أن تعطي للناس شيء من يمارسون قواهم وطاقاتهم أحسن ما تحجر عليهم، أحسن ما تفكر بالنيابة عنهم، خلهم يفكرون، خلهم يسامون بعملية التفكير، هذا أحسن. ولكن لما يكون التفكير محدود أيضا، ولذلك لما نعطي كل شيء بيد الإنسان نقول له أنت فكر وين توصل، بالعقائد فكر، بالعلم فكر، بالدين فكر، بكذا، مو صحيح هذا، وإنما أكو حدود للعقل، أكو قضايا ما يدرك العقل، يستعين بالشرع. ولذلك ورد في الروايات أن العقل نبي من داخل والنبي عقل من خارج، فيساهم العقل والنبي، الدين والعقل يساهمان في صنع مركب نظري للإنسان. هذا الحل إذن هو حل مؤقت. لماذا حل مؤقت؟ لأنه أيضا راح يصير تناقض مستمر، وهذه هي حالات الإنسان. يقولون القلب مأخوذ من التقلب، يقول لك هذه هم مستمرة، هذا الحالة ما لها ديمومة، يعني ماكو ثبات، الديمومة ليست ثابتة، وإنما الدائم هو التغير، يعني وضع الكون هو التغير. حتى بعضهم قال ماكو شيء اسمه الكون، ماكو شيء اسمه المتحرك، أكو شيء اسمه الحركة، ما عندي وجود وبقاء، وإنما بتعبير صدر الدين الشيرازي قال عندي صيرورة، بعضهم يسميه سيرورة من السير. هذا بشكل مستمر هي تناقضات، ما تقدر تأشر إلى الإنسان تقول راح يقف هنا، جسده يقف، خلايا ما تمشي، أو علمه ما يمشي، أو نفسيته ما تمشي، لا. هذا عليكم السلام ورحمة الله، لأنه حالة مستمرة. هذا التناقض وجد حله المؤقت لأنه مشرف على تناقض جديد وصراع آخر، حيث أن نمو القوى المنتجة مستمر، فتظهر طبقة جديدة تعارض الطبقة التي أصبحت قديمة. هذه الطبقة اللي هي الآن جديدة بعد مدة تصير قديمة، هاي الموديلات الآن جاي نشوفها نعجب به إلى فترة، بعدين هو هذا نفسه يصير قديم، يبرز شيء جديد، وقد هذا الجديد يرجع من جديد للقديم، يعني بس هو جديد بجدة. لمحافظتها على القوى المنتجة القديمة. إذن الطبقة التي انتصرت في أي مرحلة، في أي مرحلة ثورية تطلع عندنا طبقة، هذه لأن تحمل تناقضاتها بداخلها سوف أيضا تصل إلى مرحلة هم تنتهي. مثل الإنسان لما يشاهد أنه صحته ما شاء الله، أمواله ما شاء الله، القرآن يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ما الذي يحدث؟ يأتي أمر الله ويجعلها كانوا لا شيء، كان لم شنو، ما عته زهو ولا عته خضار ولا عته حياة ولا كذا. هذا الطبع، هذا التناقضات اللي موجودة. وعبر عن هذا صدر الدين الشيرازي قال لولا التضاد، ويقصد به الحركة والتناقض، لولا التضاد لما استدام الفيض من الملك الجواد. لو ما أكو فصول وحرارة وبرودة لصير أنواع ثمار ولا أنواع خضار ولا أنواع فواكه ولا أنواع بشر ولا كذا، هذه التناقضات تؤدي إلى رغبة الإنسان في هذه الأنواع. هذه الأنواع تولدت من وجود هذه التغيرات والتناقضات. لولا التضاد لما استدام الفيض، والبركة يعني الفيض، من الملك الجواد الله سبحانه وتعالى بالتناقضات بالديالكتيك، مو التناقضات اللي تحمل المعنى السلبي، وإنما الحركة، الحركة والسيرورة. إحنا نعبر في الحركة بركة، يقولون يجي واحد يقول لا في التناقضات بركة، يقول ما يخالف، هذا مصطلح، أنت سمي تناقض سمي ديالكتيك سمي جدل سمي حركة، أنا سمي حركة. إذن الطبقة التي انتصرت في أي مرحلة تخسر أمام طبقة تظهر لاحقا. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، هاي أنتم مشتركين، ولكن وترجون من الله ما لا تعلمون. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أنتم يوم تخسرون وهم يربحون، يوم أنتم تربحون ويوم تخسرون، ما يتأذى الإنسان من هذا، هي هذا طبع الحياة، طبع الحياة هو هذا. دأب الماركسيون على توصيف أنفسهم، هنا نبدأ مرحلة حديث جديد وهو مسألة الماركسية والواقعية. الماركسيين ادعوا أن نظرية معرفتهم هي واقعية، ونظرتهم الاجتماعية والتاريخية أيضا واقعية. ما الذي يقابلها؟ يقابلها النظرة المثالية. النظرة المثالية مثل شخص عنده أموال كثيرة لكن لا يستطيع أن يشتري بها شيئا. مثلا أنت عندك أرقام ضخمة، مثلا عندك الليرة التركية مثلا، أو عندك التومان الإيراني، أو عندك العملة الأفغانية وكذا، أداة ضخمة بس ما تقدر تشتري بها شيء زين، فيصير ما يسمى بالتضخم. الآن أنت عندك مجموعة تصورات، مجموعة أفكار، ولكن هذه التصورات لا تعبر عن شيء في الواقع. يصير مثل الإنسان المريض، هذا الإنسان المريض يتذوق الأشياء، يشاهد أنها مرة، يشاهد، لكن هذا ما تعبر عن واقع. يقول له ما الذي تتذوقه؟ ما يقدر يقول حلو، يكذب، يقول أتذوق مرا، لكن هو يدرك أنه هو في حالة الصحة، هذا حلو بس ما يقدر الآن، هو ما يملك حالة الصحة. أو يقول له شم هذا المسك، هو لا يشم شيئا. يقول له يعني شنو؟ قال أنا مريض. هو لا، بالفعل الآن لا يشم شيئا. فإذن إن أنا عندي مجموعة تصورات ما تعبر عن الواقع، شو أصير؟ مثالي. طبعا أكو درجات من المثالية، أكو مثالية مطلقة بحيث نقول لا يوجد إلا الصور، هذا كان يحدثنا عنها المثالية الفلسفية باركلي لما كان يقول، هذا قسم مسيحي يقول لا يوجد إلا ثلاثة أشياء: الله، النفس، الصور. الله يرسل سيلا من الصور، اللي يستقبل هذه الصور النفس. فإذا أكون مرسل ومستقبل وشيء أرسل، المرسل ما هو؟ الصور، ولا يوجد غير هذا. وكان يقول أن يوجد شيء هو أن يدرك أو يدرك، أن يدرك النفس أو يدرك يعني الصور. الشيء معنى وجوده هو هذا، مثل إنسان يعيش في حلم مرعوب وكذا، من يجلس يقول الحمد لله ماكو شيء، هذا صور، بس هو بالنتيجة كان يعاني. فهناك صور وهناك مدرك للصور وهناك تفاعل مع هذه الصور. فبعضهم يقول من قال أن هذه الحياة كلها هي حلم، حلم واحد مزعج يعني من صورة إلى صورة. فهذه الصور لما تكون غير معبرة عن شيء في الواقع، هاي مثالية مطلقة. أكو مثالية نص ونص بسبب الفيزياء أو بسبب الفسلجة، علم الوظائف الأعضاء، أو بسبب الفلسفة نفسها. فإذا أكو فيزياء، أكو مثالية فيزيائية، أكو مثالية فلسفية، أكو مثالية فزلجية راجع إلى وظائف الأعضاء، يقول لك عينك أنت تدرك هاي الصور، بس الشخص الثاني هو يدركها مو نفس إدراكك بالضبط، لأن هو عنده هم محدودية في نظره، وأنت عندك محدودية زوايا النظر، بعدك، قربك، فهذا كله تأثر على الصورة. الصورة لا تدرك بشكل متساوي بالنسبة للجميع، حتى الشخص نفسه هو في مراحل عمره، هو الشخص نفسه لما يلبس نظارات، هو الشخص نفسه بالليل ما يرى، بس إذا يستعين بنظارات معينة يمكن يشاهد، مثل ذولا اللي يقاتلون بالليل وكذا. بالنتيجة هذولا نص ونص مثاليتهم، يقولون احنا لا ندرك الواقع كما هو، احنا ندرك شيئا من الواقع، ولكن قد يضاف الى الواقع شيء اما من انفسنا او من الفيزياء من المخ او من زوايا النظر او بسبب الفلسفه واعتقادات الفلاسفه. السيد الشيخ يتحدث في فلسفتنا بشكل مفصل عن انواع المثاليه، فاكو مثاليه مطلقه، وما اتصور هسه اكو بشر يدعي انه كل ما موجود في الكون هو صور. نحن، كان يقول سيد قطب، يقول نحن أم تلك ظلال وخيال سارب إثر خيال، في متاهات وجود لزوال، كبقايا الخطو في وجه الرمال. يعني إحنا لو صور لو كذا، زمر تدلف في إثر زمر، ويح نفسي إنه ركب البشر، مغمض العينين في كف القدر، كلما أوغل في التيه اندثر. يعني هذه الحياة من تنظر لها شنو هي؟ هل هي حقيقة؟ هي اللي كذا؟ ويقال أن المثالية إنما بدأت، والسوفسطائية إنما بدأت عند اليونان، لما كان المحامين يأخذون أي قضية بالمال يجعلوها حق أو باطل. هم ذول بعد شكوا في وجود قيم، في وجود حقائق، لأنه جاي يشوفون أن الحقائق عند القاضي وغيره، هم يخلقونه وما يصنعونهم. فبدأت النزعة المثالية عند هؤلاء. السيد الطباطبائي بقوة ناقش في أصول الفلسفة مثل هذه المثالية، وقال هذا المثالية أول ما يورد على صاحبها أنه نقول له هل تعتقد بوجود صور؟ أكيد هو يقول، هو ما يقول لا كون ولا صور، هو جاي النازع ويانا، نقول له إذن هذا إلها واقعية، هالصور هذه إلها وجود ذهني، على الأقل وجود ذهني نعتبر احنا وجود واقعي. ولذلك نقسم الوجود الواقعي إلى نوعين، وجود خارجي بمعنى يشمل رب العالمين، يعني خارج الذهن اللي نقول، مو خارجي طبيعي بعالم الواقع مثلا، ووجود ذهني، الوجود الذهني أيضا وجود واقع، بخلاف الوجود الكتبي والوجود اللفظي، هذا يختلف من أمة إلى أمة ومن اعتبار إلى اعتبار. هذه وجودات أكيد وضعية، وجودات مرتبطة بمقدار ما يعتبره الإنسان. فالجماعة قالوا نحن شيوعيون، قالوا نحن واقعيون، احنا نقول ان بامكان الذهن البشري والعقل البشري ان يحيط بالواقع. ونحن في عقدة، كان يقولون ان هذه الفكرة العصية على الادراك، كان يقولون فكرة عصية على الادراك، اي فكرة؟ المفهوم او الشيء في ذاته والشيء لذاتنا. الله سبحانه وتعالى جل عن اي نقيصة وتنزه عن اي نقيصة، بس البشر من يدرك الله يضيف شيء من عنده، يضيف نوع ملكية، نوع حس، نوع مثلا يجلس على كرسي، ينزل كذا. هذه اللي جماعة احتاروا بأنه كيف، قالوا ها مو كرسي عادي وإنما كرسي من نوع آخر، العرش ما هو كذا، ظلوا يفكرون مثل هذه الأمور. البشر يضيف من عنده أشياء إلى الأمر الواقعي، يمكن يضيف البشر يعني يضيف شيء من عنده. فكان يقول عمنا أويل كانت أن الشيء في ذاته لما يدخل إلى ذاتنا يأخذ القالب. المثال اللي ذكرته قبل أيام، كنا في منطقة جدا فقيرة وبائسة، لكن ماءهم نظيف جدا. لماذا؟ لأنه لأنابيب جديدة والخزان يمهم وكذا، بينما إحنا قد يصرفون أحسن الأنواع في التصفية، لكن إلى أن يوصل لك من الكوفة إلى هنا هاي الأنابيب، فإذا الماء في ذاته غير الماء الواصل إلينا، الماء في بيوتنا، الماء في الخزان غير الماء في بيوتنا. لا تحاسبني هناك، تحاسبني أنه بالبيت هو شلون يوصل. عم نوئل كانت تقول الفكرة والأشتات الحسية يختلفون. الأشتات الحسية أنت تستلم صور من برا، بس من تسويها فكرة تضيف من عندك، يعني مثل عملية الطبخ مثلا، طبخ تدخل على المواد وعلى الخضرة وعلى اللحوم وعلى تخربطها، يعني ما تظل هي هي. فإذا الشيء في ذاته غير الشيء لذاتنا أو في ذهننا. هذا منه كان يقول عمانويل كانت. الشيوعيين عندهم عقدة من عمانويل كانت، كان يقولون هذه الفكرة العصية على الفهم، العصية على الإدراك، شنو الشيء لذاته والشيء لذاتنا. الشهيد مطهري علق يقول عمانويل كانت أخطأ، ولكنه كالمتسلق على الجبل، ما يصير يضحك عليه اللي قاعد بالسفح يقول شوف هذا وقع، لأن هذا على الأقل حاول. حسنة عمانويل كانت أنه حاول، طرح أفكار لطيفة، بس ذولك قاعدين جوا هم ينقدون وما عندهم حل مثل هذه الطروحات والأفكار. فهم يدعون أنه لا أفكار عمانويل كانت صحيحة، لأن عمانويل كانت حافظ على وجود على الأقل واقع، قالوا هذا أكو حصة من الواقع موجودة، ولكن احنا أضفنا إلى هذا الحصة. شنو اللي أضفنا على رأي عمانويل كانت؟ هي النسب، الكم، الكيف، الضرورة، الإمكان، هذن اللي احنا نعتقد أن مقومات للتفكير. هو يعتبر هذني أشياء مخلوقة في الذهن، فكرة الزمان والمكان وتوابعها. طبعا بشكل مفصل تحدث السيد الشهيد عن هذا الموضوع لما تحدث عن عمانويل كانت ومثاليته، وعنده هو نوع من المثالية. الجماعة يقولون لا، نحن واقعيون، ما لدينا من صور يطابق الواقع، بس نشترط أن هذه الصور يجب أن تكون معالجة ماديا، هذه الصور يجب أن تكون معالجة بالتجربة، يجب أن تكون هذه الأشياء دالة عليها التجربة. لا تجيب لي فكرة الله وأشياء غيبية وفكرة العلية وكذا، جيب لي أشياء علمية. أنا معك في فلسفة علم، مو أزيد من هذا. لا توصلني إلى فلسفة إلهيات، ولاهوت، تحدث له عن الطبيعة، أنا أؤمن بكل شيء تدل عليه التجارب، يدخل إلى المختبر، هذا أنا أعتقد به، لا تتعبني أكثر، لا تعطيني أشياء أكثر من هذا. فيعتقدون بأنهم هم في نظرية معرفة واقعون. السيد أشار إشارة هنا في الكتاب إلى فلسفتنا وحول هذه الفكرة بينته. في التاريخ نفس الشيء، قال إحنا أيضا من ندرس طبقات التاريخ وندرس الحركة الاجتماعية التاريخية، أيضا إحنا واقعين، نقول هذه مو أشياء خيالية، وإنما هاي أشياء بالواقع موجودة، طبقية أشياء موجودة في الخارج. هذا الكلام طبعا ليش إجى؟ إجى باعتبار أنه حتى بالفلسفة وبالكونيات وغيرها أكو أشياء إضافية انطرحت، صار بها أخطاء، صارت أشياء غير صحيحة، فحتى نميز بين الصحيح وغير الصحيح نجي نطرح فكرة النقد. شوف الفقهاء شو يقولون، يقولون إذا اتحد المفتون في فتوى هل يجب تقليد الأعلام؟ شنو الأعلام؟ شو يسوي لهم؟ كلهم اليوم الأطباء ذا كلهم تشخيصهم واحد وأجهزتهم واحدة والأدوية معراق مجانا، شنو عود بعد أروح الأعلام هو يوديني الدولة وكذا، ماكو يعني ماكو ميزة لواحد على واحد. زين الآن من يصير أفكار تنطرح صحيح وخطأ كن أبحث عن الصحيح، هم يقولون طرحت أفكار خاطئة، انطرحت مادية بس مادية جامدة راكدة، مادية راجعة إلى الماكينة، الماكين سموها ميكانيكية، أكو مادية تطورية، مادية جدلية تعتقد أن التناقضات مو تجي من خارج، مو تدفع دفع مثل ما السيارة ما تمشي وحدها، وإنما يكون يصير احتراق وشغل هذا دقيق، بينما هذول يقولون لا، يجب أن ندرك أن التناقضات موجودة بداخل كل شيء. شنو مشكلتنا اللي يقول عنها مظفر النواب أن الواحد منا يحمل في الداخل ضده، إحنا نحمل بداخلنا ضدنا، أن للقلب أو للمؤمن إقبالا للنفس، أن للنفس للروح إقبالا وإدبارا. زين فإذا أقبلت فأقبلوا بها على العبادة، إذا أدبرت ماذا نذهب؟ نذهب إلى مواعظ والحكم ونذكرها وشوي شوي الآن ترجع للطريق. هذا طبع الأشياء، دول يقولون نفس الشيء، التناقضات في الداخل موجودة، فهم ينقدون المادية، حتى المادية مراضين عليها، هم يريدون المادية التطورية. هاي المادية اللي تحدث عنها السيد الشهيد وهو يلاحق أفكاره دائما، لاحقها وين؟ في المرسل والرسول والرسالة، لما نتحدث عن أن هذا الكون عندما بدأ ماديا كيف ظهرت الحياة فيه، يصير المادة تعطي حياة؟ ما يمكن، لأنه الأضعف لا يمون الأقوى، والحياة هي مو درجة بسيطة على المادة وإضافة على المادة، مو عنصر أضيف إلى المادة، وإنما شيء جديد. هذا إذن من الذي منح هذه الحياة؟ ما يمكن نتحدث عن المادة نفسها، وإنما لازم نتحدث عن واهب الحياة، نتحدث عن الله سبحانه وتعالى. لذلك السيد يعرج في هذا ويشير إلى أن الشيوعيين ذكروا أن مفهومهم المادة عن الكون مو مفهوم إلهي اللي إحنا نعتقد به، وإنما المفهوم المادة اللي يقول أن الكون هو مادة لا غير، وأن هذه المادة تتجدد بنفسها والحياة تتجدد بنفسها، وهي مجموعة تناقضات، وهي التناقضات محتوات في داخلها. أشير إلى أربع نقاط ذكرها السيد الشهيد. أولا لما يقولون ديالكتيك أو جدل أو تناقض، لا يأخذنا التعقيد من هذا، ما مشكلة المصطلح، مو مشكلة، تناقضات حركة جدل مو مشكلة، هذا ما نختلف عليه، نقول تناقضات، بس إحنا نقول سبب هذه التناقضات ما هو؟ الحركة، مو نقول حركة، خلنا نتفق على شيء اسمه الحركة، هم سموه ديالكتيك، قالوا الديالكتيك هو عبارة عن تناقضات، عبارة عن قفزات، عبارة عن ارتباط عام. ذكروا أربعة خطوط أشار إلى أستاذنا الشهيد الصدر في كتاب فلسفتنا عندما تحدث أن الحركة تعني تطور، تناقضات، وجود نقيضين داخل الشيء، سالب وموجب، بس ذن النقيضين مو راكدات يتحركن، فهذا الحركة شو تولد؟ تناقضات، ثم تصير قفزات، إذا صارت قفزات يصير عندنا بعد فكرة الارتباط العام، أنه ما يصير شيء يتحرك والأشياء الباقية لا تتحرك. هذا المفهوم اللي عالجه السيد بأربع بشكل تفصيلي، لعله أو أوسع بحث تعرض إلى السيد الشهيد هو بحث الديالكتيك، عندما تحدث عن أن الديالكتيك يعني حركة تطورية، وهذه الحركة التطورية راح تؤدي إلى قفزات. مثال شنو؟ مثال أنك أنت تضع الماء على النار ثم تبدأ العملية كمية، تصير زيادة في كمية الحرارة، بعد فترة تشوف لا هذا صار بخار، صار قفزات الآن، مو صار تغير كمي بس وإنما صارت قفزة. فيجب أن الديالكتيك أيضا من تصير تراكمات بالتاريخ، من تصير الطبقة العاملة تصارع مع الرأسمالي، شو يصير؟ يصير تراكمات في هذه الحركة إلى أن توصل إلى حد يصير ثورة، بعد يطلعون على الحاكم، يصير قفزات تحول إلى عملية قفزة، وبعدين يصير وراء هذه القفزات شو يصير؟ يصير وضع جديد. إذا صار وضع جديد هو هذا التناقض الطبقي، هو هذا التناقض الطبقي. فيبدأ هو بتفسير الديالكتيك بحركة، ثم يقول قفزات، ثم يصير تناقضات، من يصير تناقضات يصير ارتباط عام، يصير الحياة كلها مرتبطة بمثل هذه القفزات. هاي الأسس الأربعة اللي السيد الشهيد استطاع أن يوضحها بطريقة لم يوضحها لا الشهيد المطهري ولا السيد الطباطبائي. وذكرت أن الشيخين الجليلين الشيخ محمد تقي مصباح والشيخ جوادي آملي كلاهما يفتخر أنه هو أول من درس فلسفتنا، لعلهما بالفعل كل واحد درس بجهة، ما درى أن هذا بدأ، هذا يقول أنا مدرس وذاك يقول أنا مدرس، مع أنه كلاهما درس عند السيد الطباطبائي وكانوا مطلعين على التفاصيل. فلو كان فلسفتنا مستنسخ من كتاب أصول الفلسفة لدرسه ذاك الكتاب. زين، صار عندنا أن هذا الديالكتيك أو هذا التناقض معناه هو الخط العام عندهم. هم يقولون نحن واقعيون، نحن واقعيون، وواقعيتنا تعني أننا نعتقد بأن بإمكان الذهن أن يدرك ما هو الواقع. إحنا أيضا واقعيون بماذا؟ بالمادية التاريخية. لما نقول أن التاريخ أمر واقع، الحركة التاريخية أمر واقع مو خيال، يمتى نكون مثاليين؟ إذا قلنا أصلا ماكو شيء، مثل ما أنا الآن أقول جلجامش خرافة، هو الإنسان طبعا يبحث عن الخلود، يبحث عن ماء الحياة. إجا هوميروس طرح فكرة، سوى الإلياذة وسوى ذن الأفكار، مو؟ إذن هو طموح بشري، الإنسان يمثله بصورة من الصور، نفس هذا الطموح اللي كان عند الشيوعيين لما قالوا سوف تأتي مرحلة تاريخية نعيش بها حالة أن الناس كل الناس يعطون بمقدار طاقاتهم، مو يقصرون. اليوم الناس ما تعطي بمقدار طاقاتها، يعطي شيء من طاقته. نشروا تقرير قبل فترة أن دول 2% تعطي من طاقاتها، دول 10% 20% كذا، ما يعطي الإنسان من كل طاقاته. هم جماعة يقولون راح تجينا الشيوعية المتطورة، مو البدائية، بالشيوعية المتطورة سوف يعطي كل إنسان طاقته، كل طاقته، ولا يأخذ إلا مقدار حاجته مو أكثر. شهيد الصدر في بحث حول المهدي ماذا قال؟ قال حتى الماركسيين تنبأوا أنه لابد يجي يوم يعني تنحل بها المشاكل والعقد، المشكلة الاجتماعية كلها تروح. طموح بشري هذا الطموح حققت النصوص الدينية في قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه. اليهود يفكرون بمخلص، المسيحيين يفكرون بمخلص، الشيعة والمسلمين يعتقدون على اختلاف بين السنة والشيعة أنه سيولد أو ولد. بالنتيجة هناك مخلص راح يملأ الأرض قسطا وعدلا، وراح يحقق آمال الأنبياء جميعا، ويحقق ما عجز عنه الأنبياء. هاي الكلمة اللي ضايقوا منها الجماعة اللي قال السيد الإمام، قال هذا المصلح المغير راح يحقق ما عجز عن تحقيق الأنبياء. بالفعل سليمان إذا كان قام عدل وهيمن حتى على الحيوانات وحتى على كذا، في منطقة محدودة، فلسطين والأردن وهالمناطق، مو كل العالم. بينما الروايات تحدث عن الإمام الحجة عجل الله فرجه أنه هو مصلح لكل العالم. يقولون الحركة التاريخية والطبقية التاريخية أمر واقع. المثال شو يقول؟ يقول طموح، يقول أفكار، ماكو شيء بره، هذه خيالات. مثل ما يجي واحد يسوي له فيلم مثلا أو يسوي له مسلسل يتحدث به عن أفكار هو يطرحها، بلكي تحدث هذه، يتحدث بشكل مثالي، يقول من إحنا بنطرح فكرة صعبة تاخذ شو يقول؟ يقول هاي مثالية، هذا رجل مثالي يطرح أشياء ما لها قابلية للتحقق. فهم يقولون لا إحنا مو مثاليين، هذا كل اللي تجدوه واللي نطرحه هو واقعي، إحنا واقعيين، إحنا بالفلسفة هم يقولون واقعيين، وإحنا أيضا بالتاريخ واقعيين. فهم يدعون أن المادية التاريخية هي واقعية وغيرها ليس بواقعي، ومن يعادي المادية التاريخية فهو يشكك في أحد أمرين أو في كلا الأمرين. ما هما الأمران؟ أن نقول أن الحياة الاجتماعية والحياة التاريخية والوقائع التاريخية أمر مو خيالي مو ذهني وإنما أمر واقعي. اثنين، أن هذه الحركة التاريخية وهذه الحركة الاجتماعية لا تحدث بالصدفة. الآن القصاص شو يسوي؟ كيف يجيب هذا يود ذاك؟ حتى بعضهم مثلا هاي المسلسلات لما كملت جو صاروا ضجة ما يصير كملوا عاد لهم حلقة حلقتين وكذا، يريدون استمرار. هذا كله خيال، نسج خيال. الجماعة يقولون لا، قوانين التاريخ موجودة بالفعل وهي اللي تنتج هذه الأحداث، هذا ما تحدث بالصدفة. إذن عند أمرين، عند الشيوعيين، الأمر الأول وجود واقعية للحركة الاجتماعية والحركة التاريخية، هذا مو مثال، مثل ما الحركة الكيميائية والفيزيائية واقع، كذلك الحركة الاجتماعية الحركة التاريخية هي أمر واقع. طبعا أذكر أن الحركة التاريخية تعني الحدث الذي له تأثير اجتماعي، الذي له موج اجتماعي. موج زيد بن عمرو بن ملمن ما له أثر، موت عثمان، موت نابليون، موت النبي صلى الله عليه وآله، هذا يسجل بالتاريخ لأن له موج اجتماعي أثر على المجتمع، ما يكون له موج اجتماعي. فإذا لما نقول مادية تاريخية ومادية اجتماعية هي بمعنى واحد، يعني الحركة الاجتماعية. لكن سيد الشهيد اختار هذا التعبير في كتاب السنن، قال السنن التاريخية، يعني السنن التي تحكم الاجتماع وتحكم ما يستأهل أن يسجل في التاريخ اللي يكون إلى موج اجتماعي. زين، فإذا أنت إذا تحارب المادية التاريخية معناه تحارب إحدى، يعني تشكك فيها الحقيقتين أو في واحدة منهم، أن التاريخ له واقع وأن هذا الواقع لا يكون بالصدفة وإنما مرتبط بقوانين سببية وبقوانين علية حاسمة. من يحارب المادية التاريخية فهو مثالي، عن نقطة أخرى يقولوها كيف؟ قالوا مثل ما واحد يعتقد بوجود الله وبوجود ميتافيزيقيا وشيفة والطبيعة، هذا كله خيال، هذا غير صحيح. صحيح احنا ما عندنا فيزياء إسلامية وما عندنا كيمياء إسلامية وما عندنا رياضيات إسلامية، بس عندنا دين إسلامي، عندنا عقيدة إسلامية، عندنا علم اجتماعي، جوز علم نفس اجتماعي، بس ذيك العلوم هذه مرتبطة بالتجربة. هم يقولون تخليكم مع هذه العلوم ولا تطلعون صيروا مثاليين. فيقولون من يعتقد بأنه الحوادث تحدث في الصدفة إذن هو ما يعتقد بالمادة التاريخية. وإحنا هم نريد هيك واحد، إحنا نريد نقول أن هذه الحوادث تجري وفق قوانين. ما هي القوانين؟ أنك غير في قوى الإنتاج، غير في آلات الإنتاج راح تغير الإنتاج، وإذا غيرت الإنتاج تغير قوانين الملكية، وإذا غيرت قوانين الملكية الدين كله راح يتغير، والاجتماع والسياسة والقيم، لأن هذا تابعة إلى مرحلة تاريخية. ولذلك دين الإقطاع غير دين العبودية، غير دين المشاعية الأولى أو الشيوعية الأولى، غير دين الاشتراكية، غير دين الرأسمالية، كل مرحلة إلى دينها. هذا يدلل على أن المؤثر هو الاقتصاد، فاعتبروا أن الاقتصاد هو الأساس في الحركة الاجتماعية. إذن الأمران اللذان اهتم بهما الشيوعيون والماركسيون هما أن المادية التاريخية أمر واقع ليس خيالا، هاي مو مثالية، هذا أمر واقع. وثانيا أن هذه الأحداث التي تجري تاريخيا أو اجتماعيا محكومة بقوانين السببية، فإذا هي ليست من قبيل الصدفة. زين، ادعى الماركسيون كما قلنا أن هناك نوعين من التناقض، تحدثنا عن نوعي التناقض، تناقض بين القوى المنتجة والمحافظين على القطاع القديم والملكية القديمة، وتناقض بين طبقتين، طبقة تدعم القوى المنتجة وطبقة تدعم بقاء العلاقات القديمة. زين، السيد الشهيد قال أن الشيوعيين لم يفلحوا في إثبات الواقعية المادية بالفلسفة فضلا عن أن يثبتوها في التاريخ. لماذا؟ لأن العصا اللي عندهم عصا مكسورة، ما عندهم حجة على ما يقولون. أهم نقطة ناقش بها السيد الشهيد المذهب التجريبي بعامة، قال أن خلاصة المذهب التجريبي، المذهب التجريبي إذا أريد أعطي جملة تحدث عنه، مثلا علم النحو، الآن أقول علم النحو تحدثني عن الفاعل وعن المفعول وعن المبني وعن المعرب وهذا، فأنا أقدر أختصر كل هذا بكلمة أقول علم النحو معناه الاسم معرب أو مبني أو الكلمة كذا. مو أقدر أعبر؟ أقدر، الكلمة من حيث الإعراب والبناء أقدر أتحدث بهذه الطريقة. زين، الآن أنا أريد أختصر كل ما موجود عند الشيوعيين، ماذا أقول أو عند التجريبين؟ أقول التجربة، هذا اللي أقوله، أن التجربة هي أساس التصديق. التجربة هي أساس التصديق. أنا الآن شيخ عامر ما أعرفه، يجي شيخ رحيم أعرفه أنا ومتأكد منه، أقول هذا الشيخ أعرفه، ثم يجي شيخ آخر سيد آخر يقول هذا أعرفه، يصير عنده توثق أو لا يصير. إذن أنا أعرف شيخ رحيم ابتداء، ما يصير شيخ عامر يعرف لي شيخ رحيم وتمشي الشهادة. فالواحد يجي للقاضي يقول له منو أنت، جيب هويتك، قال أنا يعرفني فلان، يجي فلان قال أنت منو، قال هذا يعرفني، وظل واحد يحول على الثاني. هذا دور، هذا الشيء صار متوقف على نفسي. أنتم من تقولون أن أساس التصديق، أساس الاعتقاد الصحيح هو التجربة، هذه القضية نفسها منو اللي ثبتها؟ هل ثبتت التجربة؟ هل التجربة أثبتت هذا؟ فما يصير تعطي أنت حكم قيمي بعدك أنت ما مصدق بهذا، أو أن هناك دليل عقلي دل على هذا، إذن ذاك الدليل العقلي هو الذي يعطي القيمة. تماما مثال هذا بعلم الأصول، أن خبر الواحد كيف يكون حجة؟ نجي نقول والله أكو خبر ثاني شهد عليه، نقول له هذا الخبر الثاني هو حجة وليس بحجة، فإذا صار حجة هو من أول هذا بعد هو حجة، وانت ليش تستدلون على حجيته بشيء؟ أنت من بداية عملية استدلال معناها الحجية ليست تامة، فلا بد نوصل إلى يقين، واليقين بحمد الله موجود، وهو السيرة العقلائية الممضاة، هذه السيرة دلت على حجية. وأنا أعجب أن علمانا كم قضوا من الوقت لإثبات حجية الخبر من خلال الآيات والروايات وكذا، وكأنه الخبر مشكوك حجيته، وجينا ندور عن حجيته وين فيها. مثل ما الصلاة، الصلاة لولا أدلة وجوب الصلاة لما كانت صلاة، بس حجية خبر مو من هالقبيل، وإنما هذه السيرة كانت عند الديانين وعند غير الديانين، قبل الإسلام، مع الإسلام، بعد الإسلام، هذه ميل أصلا عقلاء. أنا أريد أحقق أغراضي، شلون أعتمد كله على يقين؟ مو ممكن. فإذا لابد من جعل الحجية للخبر. زين، المادية التاريخية إذن راح يصير على مبناهم معتمدة على التجربة. إحنا أساس التجربة أبطلنا، إحنا قلنا أن الأساس التجريبي اللي يقول أن التجربة هي أساس التصديق الصحيح وملاك التصديق الصحيح، نفس هذا الكلام يريد له شاهد. إذا شاهد تجربة إذن هم صار دور، إذا شاهد شيء غير التجربة ذاك اللي يصير حجة، مو هذا، ذاك اللي يكون حجة. إذن الأساس، القاعدة اللي ابتنت عليها النظرية التجريبية هي قاعدة غير صحيحة. إذن شنو حجتكم أنتم؟ إحنا حجتنا أننا ننتهي في عملية الاستدلال إلى قضايا عقلية، قضايا بديهية. ذيك القضايا البديهية هي ما تحتاج إلى سبب. ضربنا مثال قبل أيام، قلنا إذا شفنا شاب عنده روح اجتماعية يلتقي بالناس وكذا، يجي واحد يسأل يقول هذا شقد يتحرك، ليش يتحرك؟ وشوف واحد راكد ساكن قاعد ببيته منعزل، هذا اللي يسأل عن سببه. شاب مهيئ إلى الظروف يفكر بزواج، ما يقولوا له ليش تريد تتزوج، لا، هو إذا كان مهيئ إلى الظروف وعازف عن الزواج يسأل. فنحفظ قاعدة تقول الذاتي لا يعلل، كل شيء ماشي وفق الأصول وطبع الأشياء هذا لا يعلل. اللي يعلل هو مثلا لما نقول عندما قالوا أن النبي لم يجمع القرآن أو المسلمين لم يهتموا بجمع القرآن وكذا، نقول هذا خطأ، لأن طبع المطلب أن يجمع القرآن ويهتم بجمعه، طبيعة الأشياء مع هذا. فبالنتيجة احنا نقول أن دليلنا هو القضايا البديهية، منها في فلسفتنا 3 قضايا، في الأسس 2، في فلسفتنا القضايا هي قانون العلية وقانون التناسب، أن كل أشياء متشابهة ترجع إلى نتائج تعطي نتائج متشابهة وترجع إلى أشياء متشابهة. يقولون حكم المتشابهات واحد فيما يجوز وفيما لا يجوز، يكون حكمها واحد. زين، وقانون أو قولوا مبدأ عدم التناقض، ذن 3 أشياء احتجاجين. أنت طبيب تشتغل عليهن، مهندس تشتغل عليهن، إذا ماكو قانون علية إيش معنى أنت تعطي الدواء؟ إذن ليش تقرأ أعراض المرض إذا ماكو سببية وماكو علية؟ هذا قائم على أساس العلية. ثم ليش تعطي الدواء للواحد للكل؟ نقول هو هذا، لأن هذا أثر على هذا يأثر على ذاك، ومبدأ عدم التناقض. من قال أن النتيجة اللي انتهيت لها هي نتيجة صحيحة؟ أقول مبدأ عدم التناقض، ما دام وصلت النتيجة نقيضها باطل، والحمد لله رب العالمين.